أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. للأسف بعد إصابتي بهذا الفيروس سأضطر للتسجيل عن بعد، مع أن الحوزة لم تعطل. وصل الكلام فيما سبق، ونحن بصدد الكلام عن التلازم أو حاجة المادة والصورة إلى بعضهما البعض في الفصل السابع من المرحلة السادسة، وصلنا إلى البيان التفصيلي الذي ذكره المصنف، وذكرنا حاجة الصورة إلى المادة في تعينها النوعي وفي تشخصها الفردي، وذكرنا أن الحاجة التي يريد الحكيم أن يثبتها في هذا الفصل حاجة من الطرفين، حاجة الصورة للمادة وحاجة المادة للصورة. وقد تقدم كما ذكرنا حاجة الصورة إلى المادة. وأما الآن الكلام يقع في الشق الثاني من هذه الدعوة، الشق الثاني في حاجة المادة إلى الصورة. وقد تقدم في الفصل السابق أن الهيولة لا يتحقق لها وجود إلا ضمن صورة، فلا تنفك الهيولة عن الصورة، ولذلك فإن المادة الأولى مفتقرة في وجودها إلى الصورة حدوثا وبقاء، ولكن هي ليست مفتقرة إلى صورة بعينها، إلى صورة مشخصة واحدة بالشخص أو بالعدد، بل إن المادة تفتقر وتحتاج إلى صورة ما حتى لو تبدلت، يعني إلى طبيعي الصورة، لا إلى الصورة المشخصة بل إلى طبيعي الصورة، وهي التي يقال لها الصورة الواحدة بالعموم، يعني صورة ما. وبعبارة أخرى، إن الهيولة التي هي قوة محضة لا يتشخص وجودها إلا في حال اتحادها مع صورة ما من الصور، لأن الصورة هي التي تعطي الفعلية للهيولة، ومن دون الفعلية لا يتحقق وجود. فحتى تخرج الهيولة من كتم العدم إلى الوجود لابد أن تضاف إليها الصورة التي هي جهة الفعلية، فلا تتحقق قوة محضة في عالم الطبيعة، لابد من أن تكون هذه القوة مقارنة لجهة فعلية هي الصورة. وعليه فإن الهيولة تفتقر إلى صورة ما حتى توجد. ومن جميع ذلك، ومن جميع ما تقدم، يثبت أنه لا علية بين المادة والصورة، لا يمكن أن تكون المادة هي علة تامة للصورة، ولا يمكن أن تكون الصورة أيضا علة تامة للمادة، لأن الحاجة من الطرفين. لا يمكن أن تكون الحاجة مع كون المحتاج إليه معلولا، إذا كانت ألف تحتاج باء وباء تحتاج ألف لا يمكن أن يكون عندئذ أحدهما علة للآخر، فلا بد عندئذ من وجود علة ثالثة تقيمهما ببعضهما البعض، تقوم الصورة بالمادة والمادة بالصورة على النحو المتقدم، لأن التلازم كما قلنا يدور مدار العلية، فلا بد من وجود علة تكون سببا للتلازم الحاصل بين المادة والصورة. بعد أن ثبت أن الحاجة من الطرفين، وبذلك لا يمكن أن تكون العلة أن تكون المادة علة للصورة ولا الصورة علة للمادة، فلا بد من وجود ثالث. وببيان آخر لهذا المطلب برمته نقول أن بعد أن أثبتنا التلازم بين المادة والصورة، وأن التلازم يدور مدار العلية، فلا يخلو الحال من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تكون الهيولة علة تامة للصورة، أو حتى علة ناقصة للصورة. ثانيا، أو الأمر الثاني، أن تكون الصورة علة تامة للهيولة. والأمر الثالث أن لا تكون إحداهما علة للأخرى، بل كلاهما معلولين لعلة ثالثة. أما الفرض الأول، أي أن تكون الهيولة علة للصورة، فهو واضح البطلان من جهة أن الهيولة هي قابل لا مؤثرية له ولا فاعلية له، فلا تكون الهيولة موجبة للصورة ومعطية لوجود الصورة. ولوضوح بطلان هذا الشق لم يجعله الشيخ الرئيس من أقسام القياس الذي أقامه لإثبات مدعاه، لأنه واضح البطلان أن تكون الهيولة علة للصورة، لأن الهيولة لا تكون موجبة لشيء، لأنها ليست إلا القابل، والقابل لا يكون فاعلا كما يقول المحقق الطوسي. وأما بطلان الاحتمال الثاني، أي أن تكون الصورة علة للمادة، فهو باطل لوضوح أن المعلول يعدم عند عدم علته. فلو كانت الصورة علة للمادة لعدمت المادة عند انعدام علتها، ونحن نجد أن الصورة الجسمية والصورة النوعية تتبدلان وتتغيران، فالصورة الجسمية قابلة للالتئام والانفكاك، بمعنى أن الصورة الجسمية يجوز أن تنفصل فتصبح جسميتان، والصورة النوعية أيضا جائزة التبدل بالكون والفساد، كأن يصبح النحاس ذهبا. فإذا كانت الصورة قابلة للتبدل ولمفارقة الهيولة، هذا يعني أنه لو كانت الصورة علة لجاز أن تنعدم المادة، والحال أن هذا باطل، لأن المادة هي التي تقبل الصورة النوعية الجديدة، يعني هي منحفظة مع سائر التبدلات، فلا يمكن أن تكون الصورة علة، لأن الصورة تزول وتأتي محلها صورة أخرى، فلا يمكن أن تكون الصورة هي العلة، لا الصورة الجسمية ولا الصورة النوعية. فإذا ثبت بطلان الاحتمالين الأولين، بقي الثالث، وهو أن هناك علة ثالثة أو أمر ثالث هو العلة، مفارقة للمادة، ليست مادية، وإلا لجرى فيها نفس الكلام السابق. بهذه العلة الثالثة المفارقة للمادة، المجردة عن المادة، يحصل التلازم بين المادة والصورة. ومن هنا ذكر الشيخ الرئيس أن الكشف عن طبيعة العلاقة بين المادة والصورة، وأن كل منهما محتاج للآخر، يكشف ضرورة وجود أمر ثالث مفارق للمادة، وهذا الأمر الثالث مجرد غير مادي، فيثبت وجود عالم آخر غير عالم المادة. وقد ألمح إليه عندما قال الشيخ الرئيس في ختام هذا المبحث: وها هنا سر آخر. وعلق المحقق الطوسي أن السر هو دلالة هذا البرهان على وجود مبدأ للكائنات غير الهيولة والصورة، بل شيء آخر دائم الوجود مفارق يعني للمادة. إذا كان الأمر كذلك، أي كون الهيولة محتاجة في تحققها وتشخصها إلى صورة ما، فتكون عندئذ الصورة، هذه الصورة الما، شريكة العلة في تشخص الهيولة. هذه النتيجة التي يصل إليها الحكيم في بحث حاجة المادة إلى الصورة. فالمادة حتى تتشخص تحتاج إلى صورة ما، فالصورة شريكة العلة وجزء العلة حتى تتشخص وتوجد هذه الهيولة. وهنا يطرح المحققون إشكال الدور، وحاصل هذا الإشكال أنكم أيها الحكماء أنتم تثبتون لنا أن المادة محتاجة للصورة، والصورة محتاجة للمادة، فوجود المادة متوقف على وجود الصورة، ووجود الصورة متوقف على وجود المادة، وليس هذا إلا الدور الصريح. فما هو المخلص من هذا الدور؟ وقد تصدى المحققون للإجابة عن إشكال الدور، حتى أن بعضهم عنونا بحثه في حاجة المادة إلى الصورة والصورة إلى المادة من دون وجه دائر، يعني من دون دور، ملتفت إلى أن القول بحاجة المادة إلى الصورة والصورة إلى المادة قد يظهر منه للوهلة الأولى أنه دور. وأجاب على ذلك الدور المدعى أن المتوقف عليه غير المتوقف، فالصورة في تشخصها النوعي والفردي تحتاج إلى المادة كما تقدم، ولكن المادة تحتاج إلى صورة ما غير معينة، يعني الصورة في تشخصها تحتاج إلى المادة، ولكن المادة لا تحتاج إلى الصورة المشخصة، بل تحتاج إلى صورة ما، يعني إلى صورة غير معينة. وبعبارة ثانية، إن الصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها، حتى تتشخص تحتاج إلى المادة، والمادة لا تحتاج إلى تشخص الصورة أو إلى الصورة المشخصة، بل تحتاج إلى صورة ما غير معينة. وبعبارة أخيرة، إن المادة تحتاج إلى طبيعي الصورة حتى توجد وتتشخص، والصورة في تشخصها تحتاج إلى المادة، فتشخص الصورة يكون بالهيولة المعينة، وتشخص الهيولة يكون بالصورة المطلقة، فلا دور، فلا تتوقف، فلا يتوقف تشخص الصورة على الهيولة والهيولة على تشخص الصورة. تشخص الصورة يتوقف على الهيولة، والهيولة لا تتوقف على تشخص الصورة، بل على طبيعي الصورة، الصورة المطلقة، الصورة الماء، فلا دور. وعليه فإن الصورة تتبدل وتتغير، ومع ذلك عند تبدل الصورة وتغيرها لا تبقى المادة بلا صورة. وهذا مقصودهم من أن المادة محتاجة إلى طبيعي الصورة، يعني إلى صورة ما واحدة بالعموم، إلى صورة ما طبيعي الصورة. وهنا قالوا إن هذا العقل المفارق للمادة هو الذي يعقب الصورة في المادة، يعني يجعل صورة بعد صورة. على أي حال، فإشكال الدور منحل كما هو واضح. قال المصنف: وأما المادة، هذا بيان تفصيلي لحاجة المادة إلى الصورة، وأما المادة فهي متوقفة الوجود حدوثا وبقاء على صورة ما، يعني المادة تحتاج إلى طبيعي الصورة، صورة ما من الصور الواردة عليها تتقوم بها، وليست الصورة علة تامة ولا علة فاعلية للمادة كما ذكرنا، لأن الصورة أيضا محتاجة إلى المادة، ولا يمكن للعلة التامة أن تكون محتاجا إلى معلولها. فلو كانت الصورة علة للهيولة لكانت الهيولة معلول للصورة، ولكننا قد ذكرنا أن الصورة تحتاج للمادة، فلا يمكن أن تكون الصورة علة للمادة، وإلا لكانت العلة محتاجة للمعلول، وهذا خلاف قانون العلية. فلا يمكن أن تكون الصورة علة تامة ولا علة فاعلية للمادة لحاجة الصورة في تعينها النوعي وفي تشخصها الفردي على ما مر إلى المادة. والعلة الفاعلية إنما تفعل بوجودها الفعلي، يعني الصورة لو كانت علة فاعلية للهيولة لكانت موجودة قبل الهيولة، لكانت مسبوقة الوجود على الهيولة. وقد تقدم سابقا أن الصورة لا تنفك عن الهيولة، فالنتيجة هي أن العلة التامة للمادة وللصورة أيضا أمر ثالث مفارق، فالفاعل لوجود المادة جوهر مفارق للمادة من جميع الجهات، ليس ماديا، فهو عقل مجرد أوجد المادة، لأنه لو كان ماديا لكان يحتاج إلى صورة، ومن ثم لكان هناك تلازم بينه وبين الصورة، فيعود البحث هو البحث، فنسأل عن العلة، فلا بد أن نصل إلى علة مجردة. هو أي هذا العقل المجرد، هذا الوجود المفارق، هو الذي يستحفظ المادة بالصورة بعد الصورة التي يوجدها في المادة، هذا الذي يسمونه بمعقب الصور، يعني يحفظ المادة ويعقب الصور على المادة، صورة النطفة فصورة العلقة فصورة المضغة فصورة الجنين فصورة الإنسان، يعني مادة سيالة تأتي عليها صورة بعد صورة بعد صورة. فالنتيجة أن الصورة جزء للعلة التامة وشريكة العلة للمادة، لأن المادة محتاجة إلى الصورة لأنها قابلية محضة، فلا بد من فعلية حتى توجد. وشرط، أي الصورة شرط لفعلية وجود المادة. وقد شبه استبقاء العقل المجرد، كيف أن العقل المجرد وهذا الوجود المجرد يحفظ وجود المادة، قالوا شبهوه بمن يستحفظ سقف بيت بأعمدة متبدلة فلا يزال يزيل عمودا وينصب مكانه عمودا آخر. الأعمدة كالصور والسقف هو الهيولة. وأيضا يقولون عندئذ المادة الواحدة هي التي جاءت إليها صورة النطفة، ثم زالت صورة النطفة، ثم حملت هذه المادة صورة العلقة، ثم زالت صورة العلقة، ثم حملت صورة جديدة، وهكذا. فالمادة تحمل صورا متعددة، وهذا العقل المجرد هو الذي لا يبقي هذه المادة من دون صورة، لاستحالة أن تنفك الصورة عن المادة. هذا البيان التفصيلي الذي ذكروه في حاجة المادة إلى الصورة والصورة إلى المادة، وهو أي هذا الوجه التفصيلي أيضا يظهر بالتأمل في معنى الهيولة والصورة. إنصافا يظهر بالتأمل في معنى الهيولة والصورة. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث في الأدلة على المدة. الأمر الرابع في دفع حجج الخصوم. في الحقيقة إن الخلاف المركزي في هذه المسألة يرجع إلى نحو التركب بين المادة والصورة. فالمشاء ذهبوا إلى أن التركيب بين المادة والصورة انضمامي، في حين خالف شيخ الإشراق وصدر المتألهين في ذلك، فذهبا إلى أن التركيب اتحادي. ولكننا ذكرنا سابقا ويظهر من المصنف التسليم بأن التركيب اتحادي، ولذا لن نأتي على ذكر حجج المشاء في كون التركيب انضماميا لما تقدم في مبادئ المسألة من أن كل تركيب حقيقي عند المصنف ومن لصدره هو تركيب اتحادي، فلا نعيد. ولكن في هذا الأمر في دفع حجج الخصوم نذكر بعض الإشكالات، وهما إشكالان أساسيا أوردهما الشيخ الرئيس في الشفاء. وحاصل ما أفيد من الإشكالات أنه قد تم تصوير وجه الحاجة بين الهيولة والصورة بأن الصورة من حيث كونها واحدة بالعموم شريكة العلة ومتقدمة على الهيولة المتشخصة. نحن عندما حللنا إشكال الدور قلنا إن الهيولة لا تحتاج إلى الصورة الخاصة حتى تتشخص، الهيولة تحتاج إلى صورة ما، إلى طبيعي الصورة. هذا طبيعي الصورة يسمونه واحد بالعموم. طبيعي الصورة هو الذي تحتاج إليه الهيولة لتتشخص، أي يتوقف تشخص الهيولة على صورة ما. وهذا يعني، هنا أرجو التدقيق في هذا الكلام حتى تتضح الشبهة، وهذا يعني أن الصورة المبهمة التي هي واحدة لا بالخصوص بل بالعموم يتوقف عليها الهيولة المتشخصة المتعينة. فكيف أو فتكون عندئذ الهيولة الواحدة بالعدد أي المتشخصة معلولة أو متوقفة على الصورة التي هي واحدة بالعموم، أي على الصورة المبهمة، فيتوقف المتشخص على المبهم. وهنا يقولون نحن لا نتعقل أن يكون المتشخص متوقفاً على المبهم، لأن المبهم أضعف وجوداً من المتشخص، ولا يمكن أن يكون المتوقف عليه أضعف من المتوقف، لأن المتوقف هو في سلسلة المعلولات، هو النتيجة، والمتوقف عليه يأتي كجزء علة. فكيف يكون جزء العلة أضعف من المعلول؟ وواضح أن المبهم أضعف من المتشخص، وأنتم تقولون أن الصورة المبهمة هي جزء علة الهيولة. وأما الجواب على هذا الإشكال فهو بوجهين كما أفيد في كتب الحكماء. الوجه الأول أنه من قال لكم أن الصورة هي العلة؟ هذا الإشكال يأتي إذا كانت الصورة هي العلة التامة، الصورة المبهمة هي العلة التامة للهيولة، فعندئذ تقولون كيف يكون المبهم علة تامة للمتشخص؟ ولكن نحن قلنا أن العلة في الحقيقة هو العقل المفارق المتشخص الواحد بالعدد، والصورة جزء للعلة، أو هي شريكة لهذه العلة، أو يستفيد منها هذا العلة لكي يشخص ويحصل الهيولة. فالجواب الأول أنه نحن لا نسلم أن الهيولة، أن الصورة الواحدة بالعموم هي علة، بل العلة هو العقل المفارق الواحد بالعدد المشخص. والجواب الثاني أنه يتراءى من هذا الإشكال أنهم عدوا الهيولة واحدة بالعدد، وكأنها وجود مستقل في تشخصه وتحققه، وليس الأمر كذلك، بل المادة الأولى ضعيفة الوجود، مبهمة الهوية، لا يكون وجودها أقوى من أي شيء. يعني أنتم عددتم أن وجود الهيولة المتشخص هو وجود قوي مستقل لأنه متشخص، والحال أن الهيولة أضعف الموجودات، بل تتشخص بالصورة، فالهيولة أضعف الموجودات كما مر في أكثر من موضع. ولذلك قال صدر المتألهين في حاشيته على الشفاء ما لفظه: إن الهيولة ليست شخصا متعين الذات، بل هي مبهمة الهوية، ضعيفة الوحدة والوجود. فلا يمكن عد وحدتها أنها وحدة متحصلة، فكأن الهيولة تصبح متحصلة الوجود ومتشخصة الوجود بنفسها، ليس الأمر كذلك. هذا الجواب عن الإشكال الأول. وهناك إشكال ثان، هو أنه الحكماء قد صوروا أن الصورة شريكة العلة لتحقق المادة، وكأنها واقع جزء علة لتحقق المادة. وخلاصة هذا الإشكال أن الصورة الجسمية تنعدم وتصير صورتين جسميتين كما قلنا، وكذلك الصورة النوعية تنعدم وتتبدل إلى صورة أخرى، كما لو تبدل النحاس إلى ذهب بفعل التغيرات. فلو كانت الصورة شريكة العلة وجزء العلة لن عدمت المادة بانعدامها، لأن المعلول لا يبقى مع انعدام جزء علته فضلا عن علته. وأنتم أيها الحكماء قد قلتم إن الصورة جزء العلة، وعليه فإن المادة تنعدم حتى مع تبدل وانعدام جزء العلة. في هذا الجواب أو في هذا الإشكال، المصنف يجيب بجواب على خلاف مباني المشاء، وكأن المصنف يقبل ورود هذا الإشكال على مباني المشاء. إخواني الأعزاء، المشاء ماذا يقولون؟ يقول المشاء إن الحركة هي كون وفساد، أي تأتي صورة ثم تذهب هذه الصورة وتأتي صورة أخرى مكانها، ثم تذهب الصورة الثانية ثم تأتي صورة ثالثة مكانها. هذا يسمونه الكون والفساد، يعني تفسد صورة وتكون صورة جديدة. يظهر من المصنف أنه قبل هذا الإشكال على الكون والفساد، وقال ولكن سيأتي معنا في مرحلة القوة والفعل أن الأمر ليس كذلك، أي أنه لا تذهب صورة وتحل محلها صورة أخرى، بل سيأتي أنه بناء على الحركة الجوهرية التي سنثبتها سيظهر لدينا أن الأمر عبارة عن صورة فوق صورة فوق صورة فوق صورة، يعني ليس الأمر كون وفساد، بل كون بعد كون بعد كون. فلا تفارق الصورة الأولى المادة حتى يقال إذا فارقتها فقد فارقها جزء العلة فينبغي أن تزول المادة. لا، ليس الأمر كذلك، الصورة الأولى باقية وتأتي فوقها صورة ثانية. هو كاللبس فوق اللبس، كما يلبس شخص رداء فوق رداء فوق رداء. فالصورة الأولى وإن كانت جزء علة لتشخص المادة، هي لم تزل، باقية، ولكن أتت فوقها صورة جديدة. لذلك قال المصنف هذا الإشكال الثاني على مباني الحكمة المتعالية التي سيأتي إثبات الحركة الجوهرية على أسسها لا يرد هذا الإشكال. المصنف في المتن دمج الإشكالين وأجاب بجواب واحد على هذين الإشكالين. قال المصنف واعترض عليه، أي على هذا الأمر، على تعلق الصورة بالمادة، وبالدقة اعترض على كون الصورة جزء علة للمادة، الصورة طبيعي الصورة. واعترض عليه بأنهم ذهبوا، أي الحكماء، إلى كون هيولى عالم العناصر واحدة بالعدد، يعني أمر واحد شخصي، فكون صورة ما، وهي واحدة بالعموم يعني طبيعي الصورة، شريكة العلة لها، أي شريكة علة المادة، يوجب كون الواحد بالعموم علة للواحد بالعدد، فيصبح المبهم علة للمتشخص، يصبح غير المتعين علة للمتعين. والحال أنه وهو أقوى، أي الواحد بالعدد أي المتعين، أقوى وجودا من الواحد بالعموم، مع أن العلة يجب أن تكون أقوى من معلولها. فقولكم إن الصورة شريكة العلة للهيولة مع أن الصورة مبهمة، صورة ما طبيعي الصورة، يعني أن ما وقع علة أضعف من المعلول، لأن المعلول متشخص وواحد بالعدد، والواحد بالعدد أقوى من الواحد بالعموم. هذا الإشكال الأول، وأجبنا عن هذا الإشكال بأن نحن لا نسلم أن الصورة هي العلة، بل العلة هي العقل المفارق المتشخص الواحد بالعدد. هذا الجواب الأول الذي أجبنا. والجواب الثاني أنهم ماذا فهمتم من قولنا أن الهيولة واحدة بالشخص؟ مقصودنا ليس أنها واحدة بالشخص يعني مستقلة لها وجود قوي، بل هي أضعف الموجودات. ثم يذكر المصنف الإشكال الثاني فيقول: ولو أغمضنا عن ذلك كله فلا ريب أن تبدل الصور يستوجب بطلان الصورة السابقة وتحقق اللاحق في محلها. هذا كون وفساد، تبطل صورة وتأتي صورة. وإذ فرض أن الصورة بناء على ما أثبت الحكماء، فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة، فبطلان الصورة يوجب بطلان العلة التامة، بطلان الكل، لأن العلة التامة مركبة من جزئين أحد أجزائها الصورة. فلو بطل جزء العلة لم يوجد، توجد العلة فلم يوجد المعلول. ولذلك قال: يوجب بطلان الكل، يعني العلة التامة، ويبطل بذلك المادة. فأخذ صورة ما شريكة العلة لوجود المادة يؤدي إلى نفي المادة، مع أنكم تقولون المادة باقية ويتعاقب على المادة الباقية صور مختلفة. والجواب كما قلنا، المصنف يجيب عن هذا الإشكال الثاني بما سيأتي من أن هذا الإشكال مبتني على الكون والفساد، مع أننا سنثبت أنه لا كون ولا فساد، بل كون بعد كون بعد كون، فلم تبطل الصورة الأولى حتى يبطل جزء العلة. والجواب أنه سيأتي في مرحلة القوة والفعل أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد، مع أن المشاء ذهبوا إلى الكون والفساد، وكأن المصنف قبل ورود هذا الإشكال على المشاء وليس ببطلان صورة وحدوث أخرى. فإذن هنا يجيب عن الإشكال الثاني إخواني، هنا يجيب عن الإشكال الثاني. بل الصور المتبدلة موجودة بوجود واحد سيال يتحرك الجوهر المادي فيه، يعني الصور هي صور في الجوهر المادي الذي يكتسي بصور متعددة، لأنه يبطل صورة ويأتي صورة جديدة. وكل واحد من هذه الصور حد من حدود هذه الحركة الجوهرية، هذا سيأتي تفصيله، وأن الصور هي حدود هذه الحركة الجوهرية، وليست الصور هي أمر يأتي ويذهب كون فساد، فهي موجودة متصلة واحدة بالخصوص وإن كانت وحدة مبهمة. هنا يتعرض شيئا ما للجواب عن الإشكال الأول، وهو أن الجواهر المادية والمادة وحدتها، وإن كانت وحدة بالخصوص وبالعدد، ولكن هذه الوحدة بالعدد ليست أقوى من وحدة الصورة المبهمة وغير المعينة والوحدة الطبيعية للصورة، بل وحدة المادة هي وحدة ضعيفة ليس لها من نفسها إلا القوة. فلا نسلم أن وحدة المادة التي هي واحدة بالعدد أقوى من الوحدة بالعموم للصورة. قال: تناسب إبهام ذات المادة التي هي قوة محضة، وقولنا إن صورة ما واحدة بالعموم شريكة العلة للمادة إنما هو باعتبار ما يطرأ عليها من الكثرة والانقسام. يعني يقول المادة في طبيعتها ضعيفة الوجود، ولكن إذا نظرنا إلى هذه المادة من حيث ما يطرأ عليها من الصور المتبدلة والانقسام والالتئام، نقول إن هذه المادة واحدة مع كثرة هذا الانقسام، ولكن المادة في ذاتها هي فقط قوة وليست بأقوى من أي شيء آخر، بل هي في أضعف مراتب الوجود. هذا تمام الكلام في هذا الفصل السابع، وبه يتم الكلام عن الجواهر الثلاثة الأولى، الجسم والمادة والصورة. وكما ظهر إن الكلام طويل الذيل جدا في هذه الأمور، والمصنف قد اقتصر على أقل القليل في ما يخص المادة والصورة والجسم. والشيخ الرئيس قد بسط الكلام جدا، والمصنف قد اختصره كثيرا جدا. وكما وجدنا فالمصنف أيضا قد خلط بين حكمة المشاء والحكمة المتعالية في بعض الأحيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.